بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق المحدث المؤرخ ابن إسحاق رحمه الله في السيرة عن بعض التابعين، وهذا الحديث إسناده مرسل أي ضعيف، لكن قال الشيخ أكرم ضياء العمري رحمه الله بأن المحدثين عادة يتساهلون في مثل هذه الأخبار لأنها تتحدث عن وقائع تاريخية ما فيها أحكام. ماذا يقول بعض التابعين كما روى ابن إسحاق؟ يقول: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وأكرمة ابن أبي جهل وصفان ابن أمية في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم من قريش يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا، ففعلوا. يقول ابن إسحاق: ففيهم كما قال بعض أهل العلم نزل قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، أو كما ورد في هذا الأثر. إخوة الإسلام، اليوم نستعين الله تعالى بالبدء في أحداث غزوة أحد. وغزوة أحد كانت بعد غزوة بدر بسنة وشهر، يعني كانت بالتمام في السنة الثالثة من الهجرة في منتصف شهر شوال، منتصف شهر شوال. وسميت هذه الغزوة بغزوة أحد لأن الوقعة كانت أو المعركة دارت قرب جبل في المدينة شمال المدينة اسمه جبل أحد. وقبل ما نشرح كلام هذا التابعي الجليل رواه ابن إسحاق، أبين لكم أن غزوة أحد وهي المعركة التي هجم بها الكفار على المدينة، الكفار من قريش على المدينة، كان لها عدة أسباب، كان لها عدة أسباب. أمهد بذكر الأسباب حتى نفهم دوافع كفار قريش لغزو المدينة، لغزو المدينة. السبب الأول إخوة الإسلام سبب سياسي. ما المقصود أنه سبب سياسي؟ يعني كانت قريش هي سيدة العرب في الجزيرة العربية، كانت زعيمة القبائل العربية، بسبب أنهم يسكنون الحرم ويخدمون الكعبة المشرفة، وكانت العرب في كل الجزيرة تعظم الكعبة، لأنهم يوقنون أنها مما بناه إبراهيم عليه السلام، والبيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وكانوا يعظمون نبي الله إبراهيم عليه السلام ويحبونه، فلذلك كانوا يعظمون قريش بسبب اعتقادهم أن قريش تتبع إبراهيم وتسكن في حرمه وتخدم بيته. هذا الأمر لكن لما هزمت قريش في غزوة بدر بدأت سيادتها تقل وتهتز، وبدأت زعامتها على القبائل العربية تنهار. قريش سيدة العرب، زعيمة العرب، بيطلع 1000 لقتال المسلمين مقابل 300 يهزمون ويقتل 70 من زعمائهم وصناديدهم، أكبر زعمائهم قتلوا، فبلش المعنويات القرشية تنهار، وبلش زعامة قريش تنهار. فكان مباشرة قريش أدركت خطر أن مكانتها السياسية في الجزيرة العربية بدأت تترنح، فبدأت مباشرة تخطط لمعركة ضد المسلمين تستعيد وتسترجع بها كرامتها وزعامتها المهدورة. هذا نسميه سبب سياسي. السبب الثاني سبب اقتصادي، وهذا سبب مهم. قريش يا أخوة الإسلام في مكة كانوا يعيشون فقط على رحلتي الشتاء والصيف، رحلة الشتاء من مكة إلى اليمن وأحيانا للحبشة إثيوبيا، ومن مكة إلى الشام في الصيف، الأولى إلى اليمن في الشتاء، الرحلة الثانية إلى الشام في الصيف لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذه الله يذكرهم بنعمته عليهم. كان الاقتصاد المكي يقوم على هاتين الرحلتين، وكانت هاتان الرحلتان مرتبطتين ببعضهما البعض. شو معنى مرتبطتان؟ يعني قريش ما كان فيها مكة، ما كان فيها موارد، ما كان فيها محاصيل زراعية ولا شيء، فما كان عندهم شيء صدروه لليمن أو للشام، فكانوا يسافرون إلى الشام ويحملون معهم بضائع أهل اليمن ومحاصيل أهل اليمن، وإذا سافروا إلى اليمن حملوا معهم محاصيل وبضائع أهل الشام. هم ما عندهم شيء، مجرد تجار يمرون من هنا يعملون إلى هناك. فلما انقطعت تجارتهم إلى الشام تعطلت أيضا تجارتهم إلى اليمن أوتوماتيكيا، ما عاد يصدرون، ما عاد عندهم بضاعة. شو بدهم يقولوا مكة؟ مكة ما فيها شيء. فلذلك شعروا بالضغط الكبير. طيب ليش تعطلت أو انقطعت تجارتهم إلى الشام؟ طبعا خاصة بعد غزوة بدر، كانت قوافلهم قبل غزوة بدر تمر على الساحل البحري من مكة إلى الشام، تمر من جهة البحر حتى لا تقترب من المدينة حيث يوجد المسلمون. ولكن بعد غزوة بدر صار النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سراياه والشباب المؤمن إلى ساحل البحر يرصدهم. الأمر الثاني، القبائل العربية على ساحل البحر خافت من المسلمين لأنه رأت عندهم قوة هادنتهم، صار بينهم هدنة، فالمسلمين قالوا ما بتخلوا قوافل قريش تمر، فانقطعت قوافل قريش. فهنا كان لابد أن يفعلوا ويفتعلوا معركة ضد المسلمين ليفكوا الحصار الاقتصادي عنهم. بعض المؤرخين ذكر كلاما لأحد قادة قريش وقتها اسمه صفوان بن أمية، ماذا يقول؟ يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد عورونا في متاجرنا فلا ندري أين نسلك، فهذا الساحل البحري لا يبرحون، وعمة أهل الساحل قد وادعوهم، وإن أقمنا في مكة، يعني إذا ما تجرنا لا بالشام ولا باليمن، إن أقمنا في مكة أكلنا رؤوس أموالنا، فنحن نعيش في بلد لا يقيمون فيها إلا التجارة، ما عندهم شيء، ما عندهم زرع ولا عندهم شيء إلا التجارة. فكان لابد من معركة يفك بها الحصار الاقتصادي عنهم. هذا السبب الاقتصادي. السبب الثالث سبب ديني. شو معنى سبب ديني؟ قريش ما بس كانت زعيمة سياسية على العرب، أيضا كانت زعيمة دينية. قريش كانت تنتسب لإبراهيم عليه السلام بالاسم، أما بالفعل والعقيدة أبدا كانت بعيدة كل البعد عن إبراهيم عليه السلام. فكانت قريش وثنية يعبدون الأصنام والأوثان، ونصبوا 360 صنما حول الكعبة، فكانوا يعبدون بعضها، والعرب القبائل العربية تأتي إلى الكعبة تعبد بعضها الآخر 360 ما كله تعظمه قريش، في لألة كام صنام وفي 10 لغطفان وعشرة لتميم وعشرة لكذا، مهم أصنام القبائل العربية كلها حول الكعبة، فكانت هي الزعيمة الدينية للعرب. وما بس هكذا، كانت أيضا قريش تشرع من عندي نفسها، كان عندهم تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا مثلا إذا إشت القبائل العربية تريد أن تطوف للحج أو للعمرة قبل الإسلام، فكان يلزمونهم بالتعري، يقولوا له أنتوا جيتوا بتياب عصيتم الله فيها، لازم تقلعوا تيابكم اللي فيها المعصية وتطوفوا عراتا، أو إذا كان تستحوا من التعري تشتروا تياب مننا من أهل قريش، كانوا يستفيدون من هذه التحريمات والتحليلات من عند أنفسهم. فكان الرجل إذا كان غنيا يشتري بأسعار غالية منهم، أثمان غالية منهم ثيابهم، وإذا كان فقير كان يطوف عاريا. بس للحياة عند العرب كان الرجال يطوفون بالنهار عراة وبالليل تطوف النساء عاريات، هذا مشهور في الإسلام في التاريخ. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبطل كل بدعهم هذه، كل بدعهم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام وللناس كلهم أن إبراهيم عليه السلام ما كان وثنيا ولا مشركا، رد عليهم بدعهم. يقول تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. النبي رد عليهم قالوا: أنتم إبراهيم بريء منكم، أنتم تنتسبون لي بالاسم، أما بالفعل إبراهيم كان موحدا ما كان مشركا ولا كان مثنيا، أنا أولى بكم من إبراهيم عليه السلام. وأما هذه الشرائع التي تشرعونها للناس يطوفون بالبيت عراة، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ونزل القرآن يرد عليهم. يقول تعالى: وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هنا أي الطواف بالبيت عاريا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لذلك لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن هؤلاء ليسوا على دين إبراهيم، شعروا أن زعامتهم الدينية في خطر، فحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجوه من مكة، وحاولوا أيضا التعرض له في المدينة بإغراء أهل المدينة به، لأن شعروا أن زعامتهم الدينية في خطر. هذه الأسباب الثلاثة في الإسلام، السياسية الاقتصادية الدينية، كانت السبب وراء توجههم وتخطيطهم لحرب المسلمين في المدينة. نبدأ برواية ابن إسحاق عن بعض التابعين، شو يقول هذا التابعي الجليل رحمه الله؟ يقول: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، لما قتل 70 من كفار قريش في بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة سحب 7 صناديد الزعماء الكبار أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أمية بن خلف، سحبهم إلى بئر وألقاهم فيها وخاطبهم، قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. المهم يقول ابن إسحاق، يقول: لما تمت غزوة بدر وأصيب هؤلاء 7 صناديد وغيرهم من صناديد قريش، هنا رجع فل المشركين أي الجيش المهزوم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، رجع أبو سفيان بالقافلة. هنا إخوة الإسلام نذكركم أن السبب غزوة بدر كانت القافلة، قريش خرجت تدافع عن القافلة التجارية تأيدها، ولكن لما نجت القافلة أصرت على البقاء لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، أصرت على البقاء. باختصار نعود هذا بعد قليل هذا الموضوع، فرجعت القافلة سالمة ناجية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أبناء الذين أصيبوا في غزوة بدر من كفار قريش، أبناء الزعماء، ابن أبي جهل، ابن عتبة أو أخو عتبة عبد الله ابن ربيعة، ابن أمية بن خلف، صفوان، كل هؤلاء اجتمعوا وجاءوا إلى أصحاب الأموال اللي كان لهم التجارة، كان بسببهم كانت غزوة بدر بإنقاذ تجارتهم، قالوا لهم يا جماعة نحن نريد نقاتل محمدا عليه الصلاة والسلام بس معنا مال بدنا نجهز لقتاله، فهل قافلة اللي كانت سبب المعركة بسببها قتل أبائنا أعطونا إياها خلينا نجهز فيها جيشا لقتال محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا تكرم عنكم تكرم عنكم خلوا. الله تعالى أنزل هذه الآية فيهم في هذا الباب، يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوف يا أخوة الإسلام، نحن ذكرنا ثلاث أسباب لغزوة أحد: سبب سياسي، اقتصادي، سبب ديني. القرآن ذكر سببا واحدا هو السبب الديني. بيّن الله شو يقول تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي لمحاربة محمد عليه الصلاة والسلام، محاربة الإسلام. ما قال الله تعالى ينفقون أموالهم ليفكوا الحصار عن مكة أبدا، ولا قال الله تعالى ليعيدوا اعتبارهم وزعامتهم السياسية، لا، قال ينفقون المال ليحاربوا الإسلام. ذكر الهدف الديني، ما ذكر الأهداف السياسية والاقتصادية. لماذا؟ لأن الهدف الديني هو الهدف الأعظم عند هؤلاء، حرب الدين. بعطيك دليل يا أخي. طيب قريش، نرجع الآن لموضوع غزوة بدر. سبب غزوة بدر أنه سمع قريش كان عنده قافلة تجارية إلى الشام، كل قريش شاركت فيها، كل واحد حط مصرياته فيها، فسمعوا القافلة في خطر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طلعوا لإنقاذها. هذا السبب غزوة بدر، طلعوا لإنقاذها. طيب وصلهم الخبر من أبي سفيان اللي كان زعيم القافلة، إن القافلة نجت بخير، مشيت عن طريق الساحل ونجت. كان المفروض يرجعوا إلى مكة بس ما رجعوا إلى مكة، لو كان هدف فقط اقتصاديا كان رجعوا، بس قالوا لا ما بدنا نرجع، مدام طلعنا وطلعنا خلينا ننهي محمدا عليه السلام ونقضي عليه وعلى أصحابه. الهدف ديني، كان الهدف ديني. نعم في هدف اقتصادي وفي هدف سياسي صحيح، بس الهدف الأعظم كان الدين، لأن النبي يهدد على أساسهم زعامتهم الدينية، هم يتصدرون الجزيرة العربية بوثنيتهم، كل الأصنام عندهم بياخذوا أجرة على تنظيفها وكوية وتلبيسها، بيجي أحد بيقولون هاي الأوثان باطلة وكل التشريعات شراء الثياب منكم باطل وكل الأموال تأخذونها سحت، بدون يسكتوا علي وهدد زعامتهم دينية إذا كانت الحرب ضد الإسلام. الهدف الأكبر هو الهدف الديني، طبعا هدف اقتصادي بيمشي معه، هدف سياسي تابع له. اليوم يا إخوة الإسلام إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد نفس الشيء، ما تغيرت الأمور. هدف العالم اليوم في الحرب هو الدين. اليوم العالم كله مجتمع على أهلنا في سوريا، من الأمريكان للأوروبيين للإيرانيين للروس لبعض حكام العرب. هذا الهدف نقول الهدف ديني، حرب دينية. بعض الناس يتفلسف اللي ما نفهمان الدين ما نفهمان التاريخ، يقول لك يا أخي هذه حرب اقتصادية، وين أنتم تذهبون؟ هذه حرب بين روسيا وتركيا من أجل أنابيب الغاز، من يورد الغاز إلى أوروبا، ما دخل الدين في المسألة؟ وأمريكا تشارك بقدر ما تحفظ مصالحها الاقتصادية، ما دخل الدين؟ هؤلاء فلاسفة المسلمين للأسف جهل، ما عندهم أصلا دين، ما بيفهموا الدين. نبين لكم أن هذه الحرب الهدف الأكبر ديني، مثل قريش بس عندهم مصالح اقتصادية، نعم لا ننكر عندهم مصالح سياسية لا ننكر، بس الهدف الأكبر الدين مثل قريش. كيف نثبت هذا؟ يأخذ الإسلام روسيا أصلا صرح بعض المسؤولين الروس أنه نحن لن نسمح للمسلمين السنة يحكموا سوريا، لو كان قضية غاز وما غاز كانوا ما كان حكى بهالباب، قال ما بنسمح السنة يحكموا في سوريا. مسؤول كبير عند وزير خارجية أذكر، لماذا لا يسمحون؟ لأنه بيقول لك إذا صار حكم السنة في سوريا وبعدين لحم أهل العراق وكذا فيصير في خطر عندهم بالجمهوريات الإسلامية، كثير منهم من أهل الإسلام من أهل السنة، فبيقول لك بيصير هؤلاء يطالبون بحقوقهم وبيصير يهددون زعمتنا الدينية روسيا الشيوعية على وثنية على صليبية. فبيقول لك إذا فاء المسلمين في بلادنا بيهددونا، فلذلك لن يسمحوا أو لا يسمحون بظنهم بأنه أن يكون لأهل السنة شوكة في بلادهم. هم صرحوا أنه الهدف ديني الروس. بالنسبة للأمريكان يأخذ الإسلام الأمريكان تحالفوا مع الإيرانيين في حرب المسلمين في العراق وفي سوريا، مبينه ما بقى حدا هول شبابنا السني هول العملاء اللي بيقول لك نحن مقاومة ما مقاومة، من بين أمريكا تتحالف مع إيران وروسيا مع إيران في حرب الإسلام، وأمريكا تتبع إسرائيل وروسيا تنصر إسرائيل، ما بقى حد يقول مقاومة. طيب أمريكا لماذا تحالفت مع إيران ولم تتحالف وتركت حلفة مع الخليج مع دول الخليج، مع أن دول الخليج تعطيها مصاري إن بيعطوه إنه بس ردوا عنا خد قد ما بدك. إيران ما تعطي أمريكا مصاري، هي تأخذ منها. هذه مرة طلعت الفضيحة 400 مليون دولار بعتها أوباما عليه من الله ما يستحق ليه الخامنئي بشنتات بالطيارة، طلعت الفضيحة. أمريكا ترسل لإيران المال والخليج يعرض عليهم المال ما بدهم، لا بدنا نتحالف مع إيران ليس مع دول الخليج. بتقلي هدف اقتصادي، الربح الاقتصادي يكون مع الخليج اللي بيدفعوا المصاري ما بيسألوا مهم يرضوا عنهم. لماذا طيب لماذا ضحوا باقتصاد كبير والثروات كبيرة بس يتحالفوا مع إيران؟ لأن يعرفون يا إخوة أن إيران، قرأوا التاريخ، نقرأوا التاريخ، إيران في تاريخها الصفويين وغيرهم كانوا دائما خنجرا في ظهر الإسلام، دائما مع المستعمر ضد الإسلام. لما الجيش العثماني هاجم على أوروبا يفتح أوروبا وقف أجداد الخامنئي ضد الجيش الإسلامي، فاضطر إلى الرجوع إلى بلاد الإسلام حتى يحمي المناطق من أجداد الخامنئي والخميني. الأمريكان يقرؤون التاريخ عرفوا أن هؤلاء دائما عملاء، دائما يقفون مع المستعمر ضد المسلمين. اليوم من بين واضحة، اليوم الروس يقصفون، الأمريكان يقصفون، الأوروبيين يقصفون، بعض حكام العرب يقصفون، والإيرانيون هم يفرحون ويقصفون معهم. وين بدأليون ممانعة؟ هذا كله حرب على الإسلام وهم يدعمون ويؤيدون. الأمر الثاني والمهم، إذن أمريكا ترى أن في إيران حليفا لها، لأنه في الماضي عرف التاريخ دائما حرب على الإسلام. الأمر الثاني، أمريكا وأوروبا تخاف من الإسلام اللي يمثله أهل السنة، يهدد حضارتها. الآن بين كيف يهدد حضارتها، أما الإيرانيين ما بيهددوا حضارتها. إذا كان الإسلام الإيراني عرض على الأوروبيين شو عندهم يا أخوي غير بعشراء بيجرحوا رؤوسهم وظهورهم بالدم؟ الأوروبيين بيقتنوا بهالكلام؟ بيقتنوا بهالخنفوشاريات؟ بلا شو هالدين هذا؟ وكل دينهم لعن على الصحابة وسبوا نياحهم، ما بيقتنعوا الأوروبيين بهالدين؟ أما الإسلام اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه الروحانية، فيه الدين، فيه الإمام الله واليوم الآخر، فيه تعظيم الصحابة، فيه حب الحياة وحب الآخرة، هذا يهددهم. لأن الأوروبيون يا أخوة والأمريكان صحيح وصلوا بالمادية لأعلى مستوى، حضارة متطورة ورقي وعمران ومال وثروات واقتصاد وكذا، لكن عندهم خواء روحي. بعد أول سنة ما بيشعروا، 10 سنين ما بيشعروا، مبسوطين بالمال، بس بعدين بلشوا يشعروا. الآن صار كثير من شبابهم ينتحرون بأعمار الورود، أعمار 20 سنة بنات والشباب ينتحرون، بالسويد أعلى نسبة انتحار في العالم. الآن بعد ما صار هناك مهاجرون مسلمون إلى أوروبا، صار هذا الشباب يتعلم الإسلام، يتعرف على الإسلام ويسلم، فصار كثير من الأوروبيين والأمريكان يدخلون في الإسلام، مش الإسلام الإيراني لطم وسب ولعن، الإسلام اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر به الأوروبيون والأمريكان. هؤلاء يخططون، قال لك الآن نحن بعد 50 سنة بيصير نص أوروبا مسلمين يحكموننا، اللي ما حكمونا بالحرب وفتحونا بالحرب يفتحوننا بالكلام. والله يا أخوي، دي مرة قالها لي واحد نائب في البرلمان الألماني، قلت له بدنا بس رخصة مسجد قال لي ما بنعطيكم. قلت له ليش؟ طيب نحن مسلمين بدنا نصلي في ألمانيا هالكلام في برلين. قال لي لك أنت هيك عم تقولي بدك تصلي. قال لي الآن بكرة بتعملي في دولة إسلامية. قال لي اللي أنتوا ما قدرتوا تواجهونا بالحرب تجي تضحكوا علينا بقانوننا منشان نعملكم دولة إسلامية. والله بالحرف بهالمعنى يعني. فلذلك خافوا من الإسلام، يخافون من الإسلام لأن الإسلام يدخل إلى القلوب. لذلك أرادوا حرب الإسلام. كيف يحاربوا الإسلام؟ القوم مكر، عندهم مكر، ما مثل جماعتنا بسطاء إلا من رحم الله. الأمريكان شافوا بعض الشباب المتطرف المتشدد اللي ما بيفهم إلا بالذبح، شجعوهم قول للأسد إذا عندك بالسجن كان متطرف أطلق سراهم، المعتدل خليه، المتطرف يبعته. وبلشوا الشباب بدون علم وبدون وعي بدون فهم للكتاب والسنة يذبحوا ويحرقوا ويحطوا الصور ومبسوطين بحولهم إنها نخوف الكفار. شو تخوفهم؟ قنبلة واحدة بيفنوا، قنبلة زرين بيفنوا، شو تخوفهم؟ تبدأ تصل إلى قلوب الرأي العام عندهم حتى يسلم. هيك تتغير الموازين بالحرب العسكرية، ما أنا قادر عليهم. فبدأوا بالذبح والتحريك وكذا. فهذا اللي كان يخطط له الأمريكان. فقالوا شفتوا الإسلام إرهاب يا شبابنا يا أمريكان يا أوروبيين اللي عم تأسلموا، شوفوا هذا الإسلام، هذا الإسلام ذبح وإرهاب وقتل وتشنيع وتفظيع واعتداء واغتصاب وإلى آخره. فأرادوا أن ينفروا الناس من الإسلام. يا أخي أقول أنا بأنهم شجعوا، ما نقول من هالشباب عملاء، لا الشباب طيبين بس ما منوا في من دينهم، صاروا يفعلون يسيئون للدين. بس أقول لكم بأن الغرب شجع. شوف الآن بدأت التقارير تثبت أن حادثة نيويورك، أحداث نيويورك، تفجير البرجان اللي قام بها شباب طيبين، بس الآن تقارير بدأت تثبت أن الأمريكان كانوا على علم وأنه سهلوا العملية. حتى رئيس المخابرات السابق يقول الطيارات ما كانت قادرة لوحدة تسقط البرجان، الأمريكان كانوا مفخخين البرجان قبل الطيارة ما تجي، فلما اجت الطيارة هن نزلوا البرجان حتى يزيدوا الحنق على الإسلام. وشفتوا إرهاب. طيب الآن أخذوا ما يريدون، الإسلام في إرهابيين بالإسلام، في متطرفين، نحن ما بننكر في متطرفين، في أن الشباب على دك ما بتفهم الدين بتذبح عن أبو جنب، ذبحوا بالمسلمين أكثر ما ذبحوا بغير المسلمين. طيب ماذا فعل الأمريكان؟ قالوا بهالحجة نحارب الإسلام، يأتون إلى بلادنا يقصفون المدنيين، المستشفيات، الأماكن، اللجوء، النازحين، الخيم، لك إرهاب، نحارب الإرهاب. أنتوا عم تقولوا المتطرفين، أنتوا عم تقتلوا العادل، الناس المدنيين، يريدون القضاء على المسلمين، ما عندهم، كل مسلم إرهابي، بس لا يجرؤون أن يقولوا بدنا نحارب الإسلام ونقضي على المسلمين، لأن بيصير المسلم اللي منه ملتزم يتعصب لدينه بيرجع إلى إسلامه، ما بدهم. الآن الحمد لله يا أخي احمد الله أنه طلع عنده مرشح أمريكي اسمه ترامب يصرح بما يبطنون، قال أنا أرى الإسلام كله إرهاب، كل الإسلام إرهاب. شوف للأسف يا أخي والله شيء غريب عن القنوات العربية. أنا كنت عم بسمع كلام ترامب وكلام بعض الأمريكان بالإنجليزي عم بيقولوا الإسلام هو الإرهاب، يعني نحن الإسلام الإرهابي. قام بالقنوات اللي عم بيترجموا، القنوات العربية اللي عم نحضر عليها عم ترجموا العربي، قالوا الإسلام المتشدد، حتى ما يطلع خلقنا كثير من الأمريكان والناس ما تفيق دغري. هو عم بيقول لك الإسلام الإرهابي، هن بيقول لك قال الإسلام المتشدد. المهم ترامب هذا بيقول لك أخي أنا الإسلام عندي كله إرهاب، كل المسلمين إرهابيين. لكن الأمريكان جنين، العام هذا راح يفضحنا، إن هذا يريدونه بنظر الإسلاميين كل إرهابيين، كل مسلم إرهابي، بس لا يصرحون بهذا حتى لا يفتضحوا فيتعصب الناس إلى دينهم. هذا بدأ يصرح وهذه فضيحة لهم بفضل الله، وإن شاء الله يطلع رئيس حتى تكون الحرب عم بينه، ما يكون من تحت، لا ما تكون بالنفاق، يقول نحن كفار وبدنا نحارب الإسلام. هون يبين المسلمين عنا اللي عاملين معتدلين وعاملين حلم مثقفين، هل يرجعوا لإسلامهم أم يعلنوا كفرهم؟ لذلك عند هؤلاء يا إخوة، عند هؤلاء كل شيء في نظرهم إسلامي وإرهابي، بس يمثلون، نضرب التطرف في سوريا، طيب هؤلاء يلي قتلوا في الفلوجة من نساء وأطفال وأخذ رجالهم حتى الآن لا يدرون 3000 وين ذهبوا، هؤلاء متطرفون؟ واللي قتلوا في نانوى وفي ديالى وفي كذا وفي كذا كلهم متطرفون مدنيون، أنتم قلتون آمنون طلعوا أو مقتلوهم، هؤلاء متطرفون؟ القوم يحاربون الإسلام ويسمونه إرهابا حتى لا أحد يتدخل ولا أحد يعتب عليهم ولا الناس ترجع لدينها. وهذا مشى على جماعتنا في لبنان يا أخي. نحن من كام يوم كان في حصار على أهلنا في حلب، 400,000 يحاصرون. تعرف يعني يحاصرون في حلب؟ يعني مثل مضايا يجوعون حزب الله وإيران وكذا، يمنعون دخول المساعدات ويمنعون خروج الجرحى، ويبلش الصور أنه كيف الناس تذوب من الجوع والمرض، والأمم المتحدة كعادتها بتقول نحن نقلق وحردنا نبرس المساعدات بس النظام بشار ما سمح لنا. شوف شو أوادم شو بيلتزموا بالنظام، عليهم من الله ما يستحقون أعداء الإسلام. بشار لم يسمح لنا، أردنا ندخل كذا، فيتركون 400,000 يموتون جوعا وجراحة وهم ينظرون إليهم. طيب إخواننا الله تعالى من عليهم بوحدة الصف، شوف هذا أكبر سلاح لنا وحدة الصف، ففكوا الحصار، فرح المسلمون، نزلنا نعبر عن فرحتنا، بلاش نوزع الشوكولا فرحا بأن الله نجى إخواننا من الموت ومن الجوع ومن التقتيل ومن الاغتصاب. فالتيار العوني مباشرة بيبعث البوستات أنه نزل الإرهابي يوزع الحلوى فرحا بنجاة إخوانه. دغري سمونا إرهابيين بس لأنه فرحنا بنجاة إخواننا. طيب نقول يا عونيين أنتم عندكم المعتدل، شو مقياس الاعتدال عندكم؟ أنه مثل حزب الله يذهب يقتل الناس الأبرياء في سوريا، يغتصبون البنات، يدمرون المستشفيات، يقصفون البيوت على أهلي، هذا اعتدال عندكم؟ ولا الاعتدال عندكم أنه نرى إخواننا يقتلون يذبحون يموتون جوعا علينا أن نسكت حتى نصبح عندكم معتدلين؟ يا أخي القوم لا يرضيهم إلا والعياذ بالله أن تكفر بالإسلام، أبدا ما بيرضيهم إلا هذا، وتمشي على سياستهم حرب على الإسلام، نكيب الإسلام عليك أن تسكت حتى تصبح معتدلا، وإذا تكلمنا كلمة قالوا أنت إرهابي. لذلك على المسلمين أن يفهموا يا أخي الإسلام هذه الحرب. للأسف كثير من الشباب حتى الشباب الملتزم أحيانا بدون كما ذكرنا بدون علم يدعم هؤلاء. نحن ما عرفنا البوستات نزلت علينا من العونيين، ولا حتى من بعض الشباب الملتحي اللي بيصلي في المساجد صار ينزل علينا بوستات شبيهة، بس ما يقول لك إرهابي، يقول لك هذا متساهل متخاذل، بس نفس الحرب وجهت علينا من الكفار ومن المسلمين، هذاك بحفظه وهذا بجهله. لذلك اليوم الإسلام يا أخوة في خطر، لأن كل الأمم تكالبت علينا، كل الأمم تكالبت علينا، وهؤلاء الشباب اللي سعروا كل أمم العالم علينا وهم كانوا السبب في برروا للغرب أن يجم علينا، ما نقدرين دفع عن المسلمين. يوما فيوما تسقط المناطق ويتركون المسلمين سلب يسلبون وينهبون. لذلك على المسلمين أن يجتمعوا ويوحدوا صفهم ولا يستمعوا للإشاعات. إذا كل وقت سمع إشاعة من هذا ومن هذا جلس في بيتي لك شبدي أسالي بكرة بيتهوني إرهابي وبيعتقلوني، فسيأتي على الإسلام السلام، سيأتي بعدين يفعلون بنا ما يريدون. لذلك تمسكوا بالدين يا أخوة الإسلام. اليوم أيام صعبة، أيام فتن، ولكن الله تعالى وعد بالنصر، تمسكوا بدينكم، لا تخافوا لا تجزعوا. اليوم متمسك بدينه له أجر عظيم عند الله، لأنه يدافع ضد الكفار كل الأمم اللي تحارب، وضد بعض المسلمين الجهلة اللي يسير الغربيين، وضد بعض المتطرفين اللي يحاربك باسم الإسلام. حرب عظيمة اليوم على الإسلام، تمسكوا بهذا الدين وما تخافوا. خلوا يسمونا إرهابيين، ما بأسئلين عن شيء، ما باصلين عن شيء. نحن مع الثورة السورية كنا من أول يوم، ولا نزال ولم نتخلف بفضل الله تعالى، لن نتخلف. واللي ظن أنه جلسنا في البيت ما كنا نصرح أنه جلسنا خائفين أو تراجعنا عن نصرة الثورة السورية فهذا جاهل لا يعرف ديننا. نحن مع هؤلاء الإخوة السوريين في جهادهم، في تضحياتهم، في دفاعهم عن أعراضهم وعن بلادهم وعن أولادهم وعن تاريخهم وعن مستقبل حياتهم، نحن معهم. وإذا كان هذا إرهاب فنحن نفتخر أننا إرهابيون. لذلك لا تتراجعوا يا أخوة الإسلام ولا تكثروا من الإشاعات. المعركة واضحة، تمسكوا بهذا الدين، نسأل الله أن يثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ألف كلمتهم ووحد بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.